لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا هشيم بن بشير وحسين بن عبد الرحمن قال: سمعت عمارة بن رويبة الثقفي وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. عندكم ايش؟
اليدتين.
قبح الله هاتين اليديتين اليديتين تصغير اليدين. قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشاره شيم بالسبابة، هكذا يشير بالسبابة وهو يخطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني لا يجوز رفع اليدين إلا في حالة الخطيب، إلا في حالة الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر استسقى ورفع يديه، رفع يديه. أما في غير الاستسقاء لا يرفع، وإنما يشير.
نعم، قال هذا وهو يخطب.
نعم، هو يخطب بشر بن مروان. يخطب خطبة. هتقصد الإشارة؟
أقصد عمارة. قال هذا الكلام في نفس الوقت.
قال جملة، يعني يخطب وبشر بن مروان يخطب، جملة حالية. وفي رواية مسلم أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه. قال: فرفع يديه في الدعاء وهو يدعو. ليس في رواية مسلم لفظ في الدعاء. فقال عمارة: قبح الله هاتين يدين بضم هذا اليديتين بضم التحتية وفتح الدال مهملة وتشديد التحتية مفتوحة وتصغير اليدين. ويقول: والظاهر أنه دعاء عليه. وقيل إخبار عن قبح صنعه.
يعني
قد يكون هذا تكلم هو الإمام
يخطب،
قد يكون هذا وقد يكون بعد الخطبة.
والإمام يخطب.
أي نعم، يعني هو رآه، ظاهر الحديث أنه وهو يخطب.
بس في رواية مسلم يعني يحكي هذا عمارة.
فين رواية مسلم؟
قال في رواية مسلم هل بعد يحكي عمارة يحكي عن بشر؟
أنه سمع، قال: سمعت عمارة ابن رويبة وبشر بن مروان، يعني في مرة سمع هذا ومرة سمع هذا، ثم أنكر بعد ذلك. لعله بعد
بعد الخطبة
الظاهر أنه هو يخطب، هذا الظاهر والله أعلم. لكن هذا يعني من باب إنكار المنكر، فهل يجوز هذا؟ احنا مر معنا أنه لا يجوز له أن يتكلم هكذا. لكن لو أخطأ في آية الخطيب يجوز له أن يفتح عليه هكذا. نعم. يقول: ها
حكمها ما رفع يديه وقت الدعاء.
الخطيب إذا رفع يديه بالاستسقاء الناس المستمعون يرفعون أيديهم.
وخطب الجمعة،
وخطب الجمعة لا ما يرفع. إذا دعا أنت لا ترفع يديك إلا في الاستسقاء فقط.
بعض الحضارات يعني بعد الصلاة بعض الناس يقوم خطبة صغيرة كذا وما يعني قصيرة.
يعني تقصد كلمة
أو كلمة يطلب رفع يديه.
عموما الآن نحن نتكلم على خطبة الجمعة. بعض الناس الإمام يخطب ويدعو في خطبته وهم يرفعون أيديهم، هو لا يرفع يدي، وهكذا المأمومون وهكذا المستمعون لا يرفعون أيديهم إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء فقط.
وإن لم يرفع الخطيب،
وإن لم يرفع الخطيب فالاستسقاء فقط يرفع الإمام الخطيب يرفع. أنت تقصد إذا خطأ رفع،
إذا رفع أنا أقصد هو استسقى،
هو يرفع الإمام هو في الاستسقاء يرفع،
إذا هو لم يرفع
لم يرفع الإمام الاستسقاء. ننظر إن شاء الله. عموما الأصل أن الإنسان في الدعاء المطلق يرفع يديه، أما ما جاء مقيدا فنتقيد بالسنة، إن ورد الرفع رفعنا وإن لم يرد الرفع لا نرفع، عرفتم؟ أما الدعاء المطلق فقد رغب في ذلك، جاء في حديث سلمان وغيره إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء، فلا يعني رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه في دعائه، رفع صلوات الله وسلامه عليه، واستقبل قبلة، وقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فيرفع ويستقبل قبلة، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المواطن التي جاء فيها أنه دعا ولم يأتي أنه رفع لا نرفع، هذه القاعدة في هذه المسألة والله أعلم. قال: باب ما جاء في أذان الجمعة. باب ما جاء في أذان الجمعة.
مبتدع هل نرفع أو ننكر عنه
في خطبة؟ لا لا تنكر، أنت مأمور بالإنصات، أنت مأمور بالإنصات، فإذا هذا تخرج، إذا ما عجبتك الخطبة ما كان فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخرج تنظر مسجد غيره. قال: باب ما جاء في أذان الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب وهو قرين الإمام مالك، كان في المدينة من علماء المدينة، فوقع بينه وبين الإمام مالك شيء. قال الإمام مالك يعني في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما أخذ به الإمام مالك رحمه الله، فبلغ ذلك ابن أبي ذئب فقال: يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، على الإمام مالك. كيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مالك له تأويل، قال: ما كان على هذا في ما أدركنا العلماء على هذا في هذه البلدة، يعني عمل أهل المدينة، احتج بعمل أهل المدينة في خيار المجلس. وهذا الحديث صح، حديث حكيم بن حزام، وجاء ما يشهد أيضا يشهد له في الصحيحين وغيرهما. ها؟
ما
لا أدركه، لكن يعني نعم عنده تأويل فيه. فقال: استتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. هذا من التخشين في هذا الباب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الناس، وإن أعظم من الناس وأعظم من العلماء، وهذا يحمل كلامه على غيرته على السنة، وبعضهم حمله على من باب كلام الأقران في بعضهم، هذا بعيد والله أعلم. عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام، وإذا أقيمت الصلاة، يعني الأذان والإقامة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء، الزوراء مكان السوق، على الزوراء، وهو الأذان الأول معروف اليوم، الأذان الأول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الأذان عند أهل العلم مقبول، وجعلوه من سنن الخلفاء الراشدين، من سنة عثمان رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فالزيادة اجتهاد هنا منه، وكونه زاد دليل على أن هذا الأمر لا يتعصب فيه، وأن فهم عثمان رضي الله عنه أن هذا ليس من باب الإحداث في الدين، فهم عثمان رضي الله عنه أنه ليس من باب الإحداث في الدين، وإنما هذا من باب إيش؟ من باب الاجتهاد الذي يسوغ فيه الاجتهاد. ولذا لم ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حول هذا الأذان أو رده أو ما فعله، أن الأمر استمر حتى في خلافة علي رضي الله عنه، لم ينقل أنه غيره ولم ينقل أنه استمر عليه، لكن الأصل أنه ما أنكره، لو أنكره لا لنقل. فقد يكون هذا عمل الخليفتين الراشدين وهم عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهذا من باب يعني مما يؤيد أنه يسوغ فيه الاجتهاد، أن الأذان النبي صلى الله عليه وسلم جعله لغير يعني سببا لغير الصلاة، يعني شرعه أيضا لغير الصلاة، وعثمان اجتهد فجعل يستعجل الناس بأمر المؤذن أن يؤذن في الزوراء الذين شغلوا بالسوق ويتأخرون. ما هو الدليل على أن هذا الاجتهاد سائغ؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلالا أن يؤذن بليل فقال إيش؟ إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، عرفتم؟ فهذا ليوقظ النائم ويرجع القائم، يرجع خلاص يقف عن الصلاة. وعثمان ليحث الناس على الاستعجال. إذن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، مما يسوغ فيه الاجتهاد، عرفتم هذا؟ ولذلك لم ينقل عن أهل العلم الأولين أنهم بدعوا هذا الفعل وأنه من قبيل الإحداث. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه أنه سئل عن هذا فقال محدث أو قال بدعة، فذكر العلماء أن المقصود بها البدعة إيش؟ اللغوية، كقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة على صلاة التراويح. صلاة التراويح من الذي جمع الناس عليها في المساجد؟ عمر رضي الله عنه. على هذه الطريقة عمر رضي الله عنه، أين دليل عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ما حث الناس، صلى في المسجد، فجاء الناس يصلون بصلاته أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، أكره صلى الله عليه وسلم ولا ما أكرهم؟ أكرهم، وامتنع عن الاستمرار خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا كان في رمضان كما في حديث أبي ذر وغيره. فالشاهد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فأحياه من؟ عمر رضي الله عنه. فلما رآهم وقيل له فيه قال نعمة البدعة هي، والمقصود بالبدعة هنا اللغوية وليست البدعة التي هي مناقضة للسنة. نعم الإحداث يعني بمعنى أنه حدث جديد ولكن ليس مخالفا للشرع، ما أحدث في الدين، وإنما هذا شيء أحياه. من سن في الإسلام سنة حسنة، ما هي هذه السنة الحسنة؟ أحياها، من أحيا السنة الحسنة، ما جاء بشيء جديد وإنما أحيا السنة، عرفتم؟ وقول ابن عمر في الأذان من هذا القبيل، والله أعلم. والشيخ ربيع ضعف هذا الأثر ورده، هذا أثر ابن عمر، يعني حتى يقال وإن حمل على ظاهره فهو أثر ضعيف. ضعفه بمن؟ لا لا، السائب صحابي. الشاهد أن هذا الأذان سنة من سنن الخلفاء الراشدين، والله أعلم. ولذلك قال هنا زاد النداء الثالث، قال الحافظ في رواية وكيع بن ضيف أمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. والزوراء بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. قال إمام البخاري في صحيح الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. قال حافظ ما فسر به البخاري هو المعتمد، وجزم به ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، وفي روايته عند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء فكان يؤذن عليها، وفي رواية له من هذا الوجه فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت قبل خروجه، يعني ما في وقت كبير بين الأذان الأول والثاني. كذا في الفتح. وفيه أيضا زاد أبو عامر يعني ابن خزيمة عن ابن أبي ذئب فثبت ذلك حتى الساعة، وفي رواية يونس يعني عند البخاري فثبت الأمر كذلك. انظر، ثبت الأمر كذلك. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل إنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمن يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. تنبيه، قال بعض الحنفية الأذان الثالث الذي هو الأول وجودا إذا كانت مشروعيته باجتهاد عثمان موافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار. الآن الصحابة الذين في زمن عثمان رضي الله عنهم قالوا ما أنكروا ذلك. صار أمرا مسنونا نظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، انتهى. قلت ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه موافقة ليست مخالفة كما سمعتم من الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أذانا قبل صلاة الفجر ليش؟ ليوقظ النائم ويرجع القائم، فهو أخذ من هذا. فعليكم في المركافة عليكم بسنته بطريقته ثابتة عني واجبا أو مندوبا، وسنة الخلفاء الراشدين فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي، فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها، انتهى كلام القارئ. وهنا لعله يرجح ما مال إليه ابن عمر، لذلك أتى بهذا الكلام. ولكن الراجح في هذه المسألة والصحيح في هذه المسألة أنه ليس بدعة، إنما هو من اجتهادات خليفة الراشد. الصحابة اجتهدوا جمع القرآن في مصحف، ما كان الجمع موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال هذا بدعة؟ وهكذا أشياء كثيرة يعني اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم. أحرقوا المصاحف، هل هذا بدعة؟ ما عدا مصحف الإمام. ولذلك فهذا من المصالح التي ينبغي أن يعتبر بها، لأن الصحابة أفهم منا وأفقه ممن جاء بعدهم وأعلم بالكتاب والسنة ممن جاء بعدهم، فلا يقال في حقهم أنهم أحدثوا ما لم أحدثوا بدعة أو بدعا، هذا ما يجوز أن يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل عثمان خليفة راشد عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه. فلننتبه من مجلات الأقوال, مجلات أقوال العلماء. بعض علماء السنة أطلق هذا لكن يعتذر لهم, يعتذر لهم. أما أننا نجعل هذا منهجا فما جاء بعد الصحابة من هو خير منهم أبدا, لا في العمل ولا في التقوى ولا في العلم ولا في الخوف من الله ولا في الخشية ولا في استنباط الأحكام ولا في أي شيء من أبواب الدين. هنا ذكر كلاما يعني يؤيد كلام من يقول بعدم شرعيتها. قال: فإذا عرفت أنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين طريقتهم موافقة لطريقة صلى الله عليه وسلم, لاح لك أن الاستدلال على كون الأذان الثالث الذي هو من مجتهدات عثمان رضي الله عنه أمر مسنون ليس بتام. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنه قال أذان الأول يوم الجمعة بدعاء, فلو كان هذا الاستدلال تاما وكان أذان الثالث أمر مسنون لم يطلق عليه لفظ البدعة لا على سبيل إنكار ولا على سبيل غير إنكار, فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان فتفكر. طيب إذا كان هذا الكلام, إذن عمر إيش نقول في كلامه نعمة البدعة؟ ها, فصحيح أنه لا يقال في فعل عثمان بدعة, بل هو سنة من سنة الخلفاء الراشدين. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقت أذان ما يكون خروج قبل خروج الإمام, ينبه الناس قبل خروج الإمام. لا زادوا الوقت نصف ساعة تقريبا, زادوا نصف ساعة. أول كان أحسنت, هشام بن الغاز. الشيخ ضعف أثر ابن عمر بهشام بن الغاز. هشام بن الغاز يعني موثق أو ثقة أو حسن الحديث في أقل أحواله, لكن الشيخ اجتهد فيه ورأى هذا من تفرداته عن ابن عمر, وقال: أين الرواة عن ابن عمر؟ أين أصحاب ابن عمر ما يرون مثل هذا؟ شاهد أن حتى وإن أن ثبت عن ابن عمر هذا, أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوافرون ما ينكرون هذا على عثمان رضي الله عنه؟ حتى الخوارج الذين خرجوا عليه ما أنكروا عليه هذه, الخوارج الذين قتلوا وأنكروا عليه وعدوا بعض الأشياء ما أنكروا هذا عليه. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إذا سلم من قول عثمان من قول ابن عمر يكون إجماعا, وهو إجماع ما عدا ابن عمر.